في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلته كما نرحب بكم أيها الأخوة.
الله يحييك.
هذه بنت تقول البنت الحزينة من الرويس. في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها تلخيص. تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس. وتقول إن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات، وتذكر أن شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفي رأسه ونبت شعر غزير، وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة، وأرادت أن تأخذ منه العلاج، إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعدما شفي هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه، وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب، كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة، وترجو الإفادة من فضيلتكم.
الحمد لله. هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود. على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها، لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب.
نعم.
وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة التي تصل شعرها بشيء.
نعم.
لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث.
نعم.
وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل.
نعم.
وبين المسألتين فرق.
حسنت.
وأما بالنسبة استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير، إذا ثبت أن فيه شحما من الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة.
نعم.
لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال تعالى آمرا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
نعم.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها، وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبر. وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو حرام.
يعني حرام الاطلاع،
يعني البيع
الذي هو الإنارة،
يعني البيع.
نعم. البيع. نعم.
يعني البيع، لأنه هو موضع الحديث.
نعم.
والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع. قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس في شحوم ميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، لا هو حرام. وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله.
نعم.
لأن شحم الخنزير نجس. هذا إذا ثبت.
نعم.
نعم.
أحسنتم. إذن نقول التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس، لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره، وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزود شعرها، ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة. أحسنتم. هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحكيبي من القوعية الأحوال المدنية. هذا يقول أنه لقد حج في عام 98 من القوعية مع صاحب سيارة، ولكن صاحب السيارة كان جاهلا في مشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منا الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منا في هذا المكان وذبحنا هدينا، فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منا؟ أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة، فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا؟ هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما في الخير والسعادة والتوفيق.
أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به، فإنه يجوز ذبح في منى ويجوز ذبح في مكة ويجوز ذبح في جميع مناطق الحرم. وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيما. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز.
نعم.
نعم.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع.
لحظة.
تفضل.
أعتقد أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء. ليس.
نعم.
عليهم كفارة.
نعم.
وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل
إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحة، يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى. عند الأخ سؤالان، يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم لخدمة نفسه، فطلب من جماعته أن يبقى منهم واحد عنده، إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال أن الذي يجلس عندي أو نذر أن الذي يجلس عنده أن يعطيه 100 ريال، وبعد ذلك عندما أراد أن يعطي الذي جلس 100 ريال أبى أن يأخذ هذه 100. يقول ما الذي يجب عليه الآن؟
لا يجب عليه شيء، لأن هذا الرجل وفى بما نذر، فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل، وعلى هذا فإن نذره قد بر به، وهذا النذر حكمه حكم اليمين، فإذا بر به وبذل ما نذر به ما نذره فإنه لا شيء عليه.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من أحد الأخوة المغاربة، يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا، وفي رسالته عدة أسئلة، منها أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟
لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصر الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل. وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا.
أيضا السائل فارس أحمد وهو عامل في بلجيكا يسأل يقول: ما حكم اللحوم الذي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير طريقة على غير شريعتنا؟ هل نعتبرهم من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟
ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم، فهم على ظاهرهم على ديانتهم، وما ذبحوه فهو حلال، لكن بشرط أن لا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، أي أنهم يذبحونه بطريقة الصاع حتى يموت بدون تذكية، فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي، لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
هذه رسالة وردت من المستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على عدة أسئلة ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة، لأنها ستستغرق أكثر من حلقة لو خصصناها لها، لأنها اشتملت على 26 سؤالا، لكن لنأخذ في هذه الحلقة ما يتيسر. يقول في هذه الأسئلة: أكثر الناس بدأوا يطولون شعورهم حتى لا تعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد، وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها، وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة، فهل هذا صحيح؟ وهل تطويل الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا السؤال يتضمن مسألتين: الأولى بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها.
نعم.
أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه، فهو على الأصل لا بأس به، لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومروءاتهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوه، أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة.
نعم.
فالمسألة إذن بالنسبة لطول الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعف فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة، فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به. وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من رأس من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه.
نعم أحسنتم. أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس، وعبد الله بن محمد الكيبي من القويعية، ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحة، وأخيرا من فارس أحمد عامل في بلجيكا، ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلته كما نرحب بكم أيها الأخوة.
الله يحييك.
هذه بنت تقول البنت الحزينة من الرويس. في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة، ولعلنا نلخصها تلخيص. تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس، وتقول إن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات، وتذكر أن شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفي رأسه ونبت شعر غزير، وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة، وأرادت أن تأخذ منه العلاج، إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعدما شفي هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه، وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب، كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة، وترجو الإفادة من فضيلتكم.
الحمد لله. هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود. على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها، لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب.
نعم.
وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة التي تصل شعرها بشيء.
نعم.
لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث.
نعم.
وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل.
نعم.
وبين المسألتين فرق.
أحسنتم.
وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير، إذا ثبت أن فيه شحما الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة.
نعم.
لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال تعالى آمرا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
نعم.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها، وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبر. وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو حرام،
يعني حرام الاطلاء،
يعني البيع
الذي هو الإنارة،
يعني البيع.
نعم البيع. نعم.
يعني البيع، لأنه هو موضع الحديث.
نعم.
والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع. قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس في شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، لا هو حرام. وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله. لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت.
نعم. أحسنتم. إذا نقول التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس، لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره، وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزود شعرها، ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة.
نعم.
أحسنتم. هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية. هذا يقول أنه لقد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة، ولكن صاحب السيارة كان جاهلا في مشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا، فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى؟ أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة، فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا؟ والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة والتوفيق.
أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به، فإنه يجوز ذبح في منى ويجوز ذبح في مكة ويجوز ذبح في جميع مناطق الحرم. وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطأوا خطأ عظيما. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز.
نعم.
نعم.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع.
لحظة.
تفضل.
أعتقد أن السائل فهم الآن أنه ليس عليهم شيء. ليس.
نعم.
عليهم كفارة.
نعم.
وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل
إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحة، يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى. عند الأخ سؤالان، يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم لخدمة نفسه، فطلب من جماعته أن يبقى منهم واحد عنده، إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي، أو نذر إن الذي يجلس عنده أن يعطيه 100 ريال. وبعد ذلك عندما أراد أن يعطي الذي جلس 100 ريال أبى أن يأخذ هذه 100. يقول ما الذي يجب عليه الآن؟
لا يجب عليه شيء، لأن هذا الرجل وفى بما نذر، فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل، وعلى هذا فإن نذره قد بر به، وهذا النذر حكمه حكم اليمين، فإذا بر به وبذل ما نذر به ما نذره فإنه لا شيء عليه.
أحسنتم. هذه رسالة وردت من أحد الأخوة المغاربة، يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا، وفي رسالته عدة أسئلة، منها أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟
لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل، وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا.
أيضا السائل فارس أحمد وهو عامل في بلجيكا يسأل، يقول ما حكم اللحوم الذي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير طريقة أو على غير شريعتنا، هل نعتبرهم من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟
ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم، فهم على ظاهرهم على ديانتهم، وما ذبحوه فهو حلال، لكن بشرط أن لا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية، أي أنهم يذبحونه بطريقة الصاع حتى يموت بدون تذكية، فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي، لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
هذه رسالة وردت من المستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على عدة أسئلة ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة، لأنها ستستغرق أكثر من حلقة لو خصصناها لها، لأنها اشتملت على 26 سؤالا، لكن لنأخذ في هذه الحلقة ما يتيسر. يقول في هذه الأسئلة: أكثر الناس بدأوا يطولون شعورهم حتى لا تعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد، وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها، وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة، فهل هذا صحيح؟ وهل تطويل الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذا السؤال يتضمن مسألتين: الأولى بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم، والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها.
نعم.
أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه. فهو على الأصل لا بأس به، لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومرؤاتهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا، أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة.
نعم.
فالمسألة إذن بالنسبة لطول الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس بها. أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة، فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبه به. وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة، ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من يرى الإباحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تشبه في من سبق الإشارة إليه.
نعم. أحسنتم أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس، وعبد الله بن محمد الكيبي من القويعية، ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحة، وأخيرا من فارس أحمد عامل في بلجيكا، ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.